ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى من تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، فما زال الحديث موصولا في دلائل نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم، وإن من دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام ما آتاه الله من بركات مشهورة معلومة، والبركة من الله، والله لا يعطيها دعيا يفتري عليه الكذب. ومن هذه الأخبار ما جاء في حديث مسلم عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر مع أصحابه فقال: يا جابر ناد بوضوء. فقلت: ألا وضوء؟ ألا وضوء؟ ألا وضوء؟ ولما لم يرد أحد قلت: يا رسول الله، ما وجدت في الركب من قطرة. وكان رجل من الأنصار يبرد لرسول الله صلى الله عليه وسلم الماء في أشجاب له. قال جابر: فقال لي عليه الصلاة والسلام: انطلق إلى فلان ابن فلان الأنصاري فانظر هل في أشجابه من شيء. فانطلقت إليه فنظرت فيها فلم أجد فيها إلا قطرة، لو أني أفرغه لشربه يابس السقاء لقلة مائه. فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إني لم أجد فيها إلا قطرة. قال: اذهب فأتني به. فأتيته به فأخذه صلى الله عليه وسلم بيده فجعل يتكلم بشيء لا أدري ما هو ويغمزه بيديه ثم أعطانيه، فقال: يا جابر نادي بجفنة، وهي الإناء الكبير الذي يأكل منه العشرة. يا جابر نادي بجفنة. فأتيت بها تحمل فوضعتها بين يديه عليه الصلاة والسلام، فوضع يده في الجفنة هكذا فبسطها وفرق بين أصابعه ثم وضعها في قعر الجفنة وقال: خذ يا جابر. فصب علي، أي قطرة الماء التي وجدها عند الأنصاري، فصب علي وقل بسم الله. فصببت عليه وقلت بسم الله، فرأيت الماء يفور من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم فارت الجفنة بالماء ودارت حتى امتلأت. فقال: يا جابر نادي من كان له حاجة بماء. قال: فأتى الناس فاستقوا حتى رووا. فقلت: ما بقي أحد له حاجة. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يده من الجفنة وهي ملأى. قال المزني: نبع الماء من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم أبلغ في المعجزة من نبعة الماء من الحجر حين ضربه موسى عليه الصلاة والسلام بالعصا فتفجرت منه المياه، لأن خروج الماء من الحجارة معهود بخلاف خروجه من بين اللحم والدم. قال القرطبي: هذه المعجزة تكررت من النبي صلى الله عليه وسلم في مشاهد عظيمة وجموع كثيرة بلغتنا بطرق صحيحة من رواية أنس وعبد الله بن مسعود وجابر وعمران بن حصين وغيرهم ممن يحصل بمجموع أخبارهم العلم القطعي المستفاد من التواتر المعنوي. وبهذا الطريق حصل لنا العلم بأكثر معجزاته الدالة على صدقه ورسالته صلى الله عليه وسلم. وروى الشيخان دليلا باهرا آخر من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم، فعن عائشة رضي الله عنها قالت: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما في بيتي من شيء يأكله ذو كبد إلا شطر شعير في رف لي، فأكلت منه حتى طال علي فكلته، أي أحببت أن أعرف كم كيلا هو، فكلته ففني. وروى مسلم مثل هذا الخبر في البركة عن جابر رضي الله عنه، وفيه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم يستطعمه، فأطعمه عليه الصلاة والسلام شطر وسق شعير، فما زال الرجل يأكل منه وامرأته وضيفهما حتى كاله. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام: لو لم تكله لأكلتم منه ولقام لكم. وروى مسلم أيضا مثل هذا الخبر في قصة أم مالك، وكانت تهدي سمنا للنبي صلى الله عليه وسلم في عكة لها، فيأتيها بنوها فيسألون الأدم، أي ما يؤتدم به الخبز، وهو ما يسمى في أيامنا إداما، فيسألون الأدم وليس عندهم شيء، فتعمد إلى ذلك الذي كانت تهدي فيه للنبي صلى الله عليه وسلم فتجد فيه سمنا، فما زال يقيم لها أدم بيتها حتى عصرت. فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: عصرتيها؟ قالت: نعم. قال: لو تركتيها ما زال قائما. قال النووي رحمه الله: قوله صلى الله عليه وسلم لو تركتيها ما زال قائما، أي ما زال موجودا حاضرا. ثم بين رحمه الله سبب فناء سمن العكة والشعير حين كيل أو عصر، فقال: والحكمة في ذلك أن عصرها وكيله مضادة للتسليم والتوكل على رزق الله، ويتضمن التدبير والأخذ بالحول والقوة وتكلف الإحاطة بأسرار حكم الله تعالى وفضله، فعوقب فاعله بزواله. انتهى كلامه رحمه الله، أي كأنه خرج من التسليم لقدرة الله وعظيم فعله إلى الطمع في معرفة سبب أرضي ومادي له فانقطع لذلك. وروى البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل بالناس يوم الحديبية بأقصاها على ثمد قليل من الماء يتبرضه الناس تبرضا، فلم يلبث الناس حتى نزحوه، وشكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العطش، فانتزع سهما من كنانته ثم أمرهم أن يجعلوه فيه، فوالله ما زال يجيش لهم بالري حتى صدروا عنه. قال ابن حجر: وفي هذا الفصل معجزات ظاهرة، وفيه بركة سلاحه وما ينسب إليه، وقد وقع نبع الماء من بين أصابعه في عدة مواطن. ويمضي حديث الحديبية لينقل إلينا دليلا آخر من دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام، ويمكننا تلمس ذلك من حال الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم كما وصفه لنا وفد قريش. يقول عروة وهو يومئذ على الكفر: فوالله ما تنخم رسول الله نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده، وإذا أمرهم ابتدروا أمره، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده وما يحدون إليه النظر تعظيما له. فرجع عروة إلى أصحابه فقال: أي قوم، والله لقد وفدت على الملوك، ووفدت على قيصر وكسرى والنجاشي، والله ما رأيت ملكا قط يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب محمد محمدا. فوقوع هذه الأخبار أخي المستمع الكريم غير معتاد ولا مألوف مع أحد من الناس، وحتى الملوك لا يصنع لهم ذلك، وقد فعله أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم معه لتحققهم من بركة النبي صلى الله عليه وسلم ولما عاينوه من آثارها. وهذا النوع من التبرك بشخص النبي صلى الله عليه وسلم حال حياته مشروع أجمعت الأمة على مشروعيته، وهو دليل آخر من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم. ولنا عودة بإذن الله للحديث عن دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين.